بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، جزاكم الله خير، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، ووفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، وأذهب همهم وحزنهم وأبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وتفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء الثاني عشر بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة في الآية 83، قال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وذكرنا قول المصنفين في تفسيرها، ثم انتقلنا إلى قول العلامة السعدي في تفسيرها، وانتهينا إلى هذه الجزئية من الآية: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا، نواصل ما ذكره العلامة السعدي في تفسيرها، حيث قال رحمه الله: وقولوا للناس حسنا، ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار. ولهذا قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل أحد، صبورا على ما يناله من أذى الناس أو من أذى الخلق، امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه. ثم أمرهم بإقامة الصلاة. طبعا هذا الكلام في تفسير هذه الجزئية من الآية وقولوا للناس حسنا، هذا الكلام من الأهمية بمكان، لأن هذه الجزئية تمثل قاعدة قرآنية مهمة، وتمثل أصلا من الأصول التي قام عليها الإسلام. للأسف ابتلينا في زماننا من يتركون الأصول ويتمسكون ببعض الأمور التي لها حكم نادر فيجعلونها أصولا، ودي قضية خطيرة جدا في المنهج يا إخوة. يعني الأصل القول الحسن، فالبعض ترك الأصل وأخذ القول السيء وجعله أصلا، أخذ الشدة بالعنف وكبح القول وجعلها أصلا، مع أن الشدة هنا يعني الواردة في بعض الأحوال من بعض العلماء والفقهاء على المبتدع الأصل الداعي للبدع والعامل بها، دي ليها حكم نادر، ما هيش الأصل. الأصل وقولوا للناس حسنا، الأصل وهدوا إلى الطيب من القول، الأصل ادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ده أصل. إنما الشدة تعتبر فرع، لها مجال ولها مناط، إذا وجد كانت، وحتى إذا وجد وكانت بتكون أيضا في إطار الأصل العام اللي هو القول الحسن. يعني حتى وأنت تشتد على المخالف لا تغفل الأصل، لا تغفل الأصل. يعني كان السلف الصالح رضي الله عنهم في شدتهم على المخالفين، مثلا ابن سيرين يرفض أن يسمع من المبتدع كلمة، لكن ما شتمهوش ولا تطول عليه. يعني لما جاء المبتدع وأراد أن يقرأ عليه آية من القرآن، قال لا، قال أريد أن أتكلم معك كلمة، قال ولا نصف كلمة. خلاص، هذه قمة الشدة، الهجر، لن أكلمه، لن أسمع منه. فلما عوتب في ذلك من طلبة العلم، يعني أراد الرجل أن يقرأ آية، قال والله خشيت أن يلبسها علي فيقع في نفسي شيء من بدعتي. شوف حرصهم على السنة، يعني خشيت يقرأ الآية فيبدأ يتكلم فيها بكلام فيه بدعة أو مخالفة فيتشربه القلب. لماذا يا إخوة؟ لأن الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. دي جملة مهمة أوي قالها السلف، الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، ودي أخطر حاجة، القلب ضعيف واسمه قلب من التقلب، فربما تسمع البدعة يزينها لك الشيطان، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس
فتحفظها قبل السنة. إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. دايما يجعل الشبهات بريقا وزينة، إن هو أقسم على ده إبليس، يعني أقسم على الغواية، ومن الغواية تزيين الباطل، ويجعل لك الباطل في ثوب الحق. في ثوب إيش؟ الحق. فيبدأ يزين البدع، يزين المخالفات، فيتشربها القلب قبل البدع، قبل السنة، ودي أخطر حاجة في الشبهة. لذلك تحتاج إلى رسوخ في العلم وإلى تمكن في الرد. ليه؟ لأنها خطافة. فكان السلف في شدتهم عندهم ضوابط، عندهم ضوابط، يعني كلمة مبتدع كفى بها شدة، أن تصف المبتدع بصفته هذه قمة الشدة، فلان مبتدع. ماذا تقول بعد ذلك؟ لا ده لازم أشتم، ولازم أسب، ولازم أخوض في الأعراض، ولازم ولازم، وإلا ما كنش انتصرت للسنة، والسنة براء منك. السنة كلها أدب، السنة كلها أدب. السنة ما قالت لك أن تسيء الأدب بحجة أن أنت بتنصر السنة. بئس العبد أنت، كيف تنصر السنة بما يخالف السنة؟ عندما وصف الأصحاب رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ما كان سبابا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا ولا صخابا بالأسواق، صوته ما بيرتفعش حتى يؤذي الغير عليه الصلاة وأزكى التسليم. فما كانش يسيء، عنده حسن خلق، وصل للقمة والغاية. لذا قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، لعلى خلق عظيم. سئلت أمنا عائشة عن أخلاقي قالت كان خلقه القرآن. يعني إذا أردت أن ترى أخلاق النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم فانظر إلى أخلاق القرآن، انظر إلى أوامر القرآن ونواهي القرآن وأخبار القرآن، سوف تجد هذا كله متجسدا في قول النبي وفعل النبي وحركة النبي وسكون النبي وحرب النبي وسلم النبي. كان قرآنا عليه الصلاة وأزكى التسليم بمعنى كلمة كان قرآنا. يا عم الشيخ ما ربنا وصف البعض بصورة الكلب. أيوة يا ابني، دي لا حكم النادر يا حبيبي. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس. ده مين ده؟ رجل آتاه الله العلم ثم انسلخ من العلم وكفر بالله واستخدم العلم في الكفر والعناد. فربنا بيوصفه مثله كمثل إيش؟ الكلب. ودي لا حكم النادر في مناط معين، لكن ما تجعلهاش أنت دي الأصل، وتبدأ تطبق ده على كل من خالف حتى وإن كان من أهل السنة، حتى وإن كان من أهل الحق. ودي مشكلتك بقى، أن أنت ما فهمتش القرآن والسنة. المشكلة أن البعض وقع في تقديس بعض الرجال، فكل ما يقول هؤلاء الرجال هو الدين حتى وإن خالف الدين، ودي المصيبة. شيخه بيسب، لازم هو كمان يكون أكثر من شيخه سبابا. ودي السنة، بيتبع سنة الشيخ بقى. الشيخ ما شاء الله إمام العدل والجرح والتعديل، ما شاء الله عليه، ومفيش تعديل خالص، هو مفيش غير جرح. يبقى أنا لازم بقى إيه؟ يقول لك فاق شيخه في سوء الأدب. الواد ده عايز يجيب الشيخ بيسب، إحنا لازم نسب ونلعن كمان. بيتأسى بالشيخ، ما تأساش بالنبي. كثيرا ما أكرر هذا، لأن هذه المحنة اللي بتعيشها الأمة خطيرة جدا. ديننا دين أخلاق يا إخوة والله، حتى اسمه إسلام، من السلم والسلام، من الأمن والأمان. ربنا من أسماء الحسنى السلام، وديننا اسمه الإسلام، وتحياتنا في الإسلام هي السلام. السلام عليكم، شوف حتى التحية. فديننا جميل قوي، ولنا مناهج بنتبعها ولنا أصول بنرجع لها، كتاب وسنة بفهم مين؟ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهم الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم أجمعين. عندما سب اليهودي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كيف رد النبي عليه؟ بكلمة واحدة، وعليكم، وخلاص. قال السلام عليك يا محمد، يعني الموت والهلاك. قال وعليكم، خلاص خلصت القضية. غاضبت أمنا عائشة وقالت لليهودي الذي سب النبي السلام عليك واللعنة يا عدو الله. غضب النبي وقال له لما يا عائشة؟ إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قالت يا رسول الله، أو ما سمعت ماذا قال؟ قال سمعت وأجبته، قلت عليكم يا عائشة، دعاؤهم لا يستجاب فينا ودعاؤنا يستجاب فيهم. يعني هذا الرجل إن كان يقصد السب قلنا له عليكم، فارجع له تاني، إحنا بن يستجاب لنا ولا يستجاب له هو، فليه بقى إن إحنا نسب ونلعن؟ يبقى دي قضية خطيرة جدا، هذا أصل من الأصول أهو، دي قاعدة من القواعد. وقولوا للناس حسنا، ما قالش وقولوا للمسلمين، ما قالش وقولوا للمؤمنين، قال وقولوا للناس. حتى الكافر أنت مطالب أن تقول له القول الحسن، الله يرضى عليكم، جزاكم الله خير، مطالب أن تقول له القول إيش؟ الحسن. وذلك في قراءة للآية دي أخرى، وقولوا للناس حسنا. فالعلماء قالوا والحسن من القول هو ما كان حسنا في هيئته وحسنا في معناه. حسن في الهيئة وحسن في المعنى. في الهيئة يكون بلطف برفق، تنتقي الكلمات العذبة الرقيقة الجميلة. وفي المعنى يكون معنى طيب ومقصده حسن. ودي قضية مهمة أوي يا إخوة، ودي قاعدة، قاعدة من قواعد الإسلام. للأسف إن احنا تركنا تلك الأصول، تركنا تلك القواعد، وبدأنا نلجأ للنوادر اللي ليها حكم النادر ونجعلها أصولا عند البعض إلا من رحم ربي وعصم. ولذلك سأنقل لكم كلام بعض العلماء في قضية وقولوا للناس حسنا أو وقولوا للناس حسنا على القراءتين. دي قاعدة كما ذكرت، والقاعدة دي يا إخوة وردت في آيات كثيرة في القرآن، إما بنفس المعنى ده أو تتضمن نفس المعنى ده. من ذلك مثلا في سورة الإسراء الآية 53، والإسراء مكية لأن البقرة مدنية، يعني الآية اللي بين إيدينا الآية مدنية، وقولوا للناس حسنا دي مدنية، نزلت في مدينة بعد الهجرة. كمان في مكة لما نزل الإسراء كان نفس المنهج، عشان يقول لك المنهج لا يتغير سواء في فترات الاستضعاف أو فترات القوة، المنهج واحد لا يتغير، لأن دي أصول، الأصول لا تتغير. في سورة الإسراء قال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، أمرها وقل لعبادي، فإن كنت من عباده هتتصف بهذه الصفة، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. قريب من هذا أيضا ما ورد على مائدة العنكبوت في الآية 46، قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إلا دي بقى لمين؟ للمحارب المعتدي، ده لابد أن يواجه بنفس القوة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فالظالم من الكفار ده المعتدي لابد أن يواجه، فإن أغلظ علينا القول أغلظنا عليه القول، إن رفع سيفه رفعنا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. يبقى دي القوة لها مناط مع الظالم المعتدي. أما غير الظالم وغير المعتدي في النقاش نختار أفضل الكلمات ونجادل بالتي هي أحسن. يعني التي هي أحسن، لو حضرتك عندك كلمتان، الأولى حسنة والثانية أحسن من الحسنة، تختار أنت إيه؟ الأحسن مش الحسنة. مع الكافر أي والله، ما بالك مع المسلم؟ يعني أنت أمرت كده مع الكافر اللي بتجادله، لو أمامك كلمتان الأولى حسنة يعني جميلة وحلوة، والثانية أحسن منها أجمل، القرآن قال لك اختار الأجمل، ده مع الكافر اللي أنت بتجادله. طب المسلم تعمل معاه إيه؟ نسبه بقى ونضربه ونبهدله ونغتابه وننم فيه؟ آه ده اللي بيحصل، إلا من رحم ربي وعصم. بل تعقد مجالس للدرس من أجل الطعن في العلماء والسب في الدعاء، ودي أخطر حاجة يا إخوة. كما ذكرت لكم أن معظم الملل سبحان الله تعظم رجال الدين فيها، إلا الملة الخاتمة هذه في زماننا اللي احنا نعيشه ده. شوف كده أي ملة من الملل، انظر إليهم كيف يعظمون رجال الدين فيهم رغم أنهم على باطل. انظر إلى النصارى مع القساوسة، هل ممكن تجد نصراني يغتاب قسيسا؟ والله لو تكلمت عن القس أمامه لقتلك. لما بيشوف الطريق يقبل إيديه سواء كان رجلا أو امرأة، يعني حتى النساء يقبلون أيدي رجال الدين في الطرقات في الشوارع، تقبل وتحط على دماغها. الأطفال اتربوا على كده. طب انظر إلى اليهود مع حخامتهم، كلمة الحخام تمشي على أكبر رأس في الدولة، رجل دين خلاص. طب شوف عند البوذيين، شوف كده حالهم مع الرهبان وسدنة المعابد وغيره، كيف يعظمونهم ويوقرونهم ويقفون لهم في الطرقات قياما. احنا مع رجال الدين حالنا اذا حالنا ايه مع العلماء ومع الدعاء ومع طلاب العلم؟ كيف بنفكر في وضع العقبات لهم، وكيف بنخطط لهم، وكيف بنقف لهم على الوحده، وكيف 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 وكيف؟ ده احنا في الغرب هنا معاناه لا تتخيلها. تخيل مثلا امام مسجد ما نزلش يصلي الفريضه يتفضح ونكشف ظهره، اوه ما يقولش الله مش ده بشر وانسان ولا ايه، يمرض كما نمرض وعنده اعذار شرعيه وعنده كذا، لعل في كذا لعل في كذا. ده حتى تجد من بعض من تعلم على ايده يحاول هو يكشف ظهره، قال ما يدخلش يصلي عشان ما فيش حد. بتجيلنا شكاوى قد كده مره من بعض الدعاء والعلماء في الغرب، بدل ما نقول احنا كطالب علم انا اسطر الامام، انا موجود، ما جاش الجمعه مثلا، يطلع طالب علم يسد الفراغ. لا وانا مالي وانت مالك؟ لا انت مش انت مالك، ده انت تعبان، انت ما تربيتش على المنهج. فياما يا اخوة اما يتصلوا بينا يا شيخنا بيحصل كذا، اقول له اصبر، نحن في زمن الغربة، اصبر نحن في زمن الغربة، فليس لك الا الصبر. النبي كان ربى جيلا عجيبا يا اخوة، ربهم ائمة ومأمومين، قادة وجنود. الآن تعالى مثلا خطيب مجاش، ياه مجالس تعقد، مش بياخد راتب أي أنه خدام، ها جعلوه موظفا. تخيل رجل العلم لو ذكرك بحديث واحد كم يساوي من أموال الدنيا؟ الدنيا بما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. تخيل حديثا عن النبي كم يساوي من هذه الدنيا التي لا تساوي بعوضة، فأنت بتحسبه ده ما عرفش إيه ومش عارف إيه. بتدوا له كم راتب هذا الإمام؟ كم راتب بتعطوه؟ طيب حاسبوه بقى كده على حسابات الدول الغربية اللي انتوا تتحاسبوا بيها بره، حاسبوه على مشاكلكم اللي بيعاني منها وبلاويكم السودة، حاسبوه على مواعيدكم، اللي مطلق واللي بيطلق واللي بيتزوج واللي مش عارف مريض واللي متنيل بنيلة واللي مش عارف ايه والفتاوى والقرف ده، حتى ما بيعرفش ينام في بيته من فتاويكم، ما تحاسبوه. مش ده طول الليل شغال تبعت له أسئلة على الواتس وعلى الماسنجر وتبعت له هنا وتستشيره في هنا؟ مش ده شغل؟ حاسبه بقى أنت بقى اللي بتقول له بياخد راتب، حاسبه، حاسبه دنيويا بقى. ساعتك أنت بره بكام؟ لو اشتغلت بره في وظيفة أقل حاجة الساعة قول 10 يورو، يعني أنت بتشتغل 8 ساعات ب 80 يورو صح؟ في اليوم الأئمة بيشتغلوا 24 ساعة لأنه وقف صح؟ أحد الأئمة ربنا يعني ظروفه على قده فبيشتغل جنب العمل حاجة كده، جاب تاكسي، لازم نفضحه ونعريه، لازم نفضحه ونعريه أمام الناس، لو ما جاش خلاص تعال انت سدله بيته وإيجاره، وعنده أسرة وعنده زوجة وعنده أولاد، روح سدله يلي بتتكلم انت. ومعظم اللي بيتكلم ليه لا ينفق في المسجد أبدا، الرجل ظروفه تعبانة، راتبه لا يكفيه لا إيجار ولا بيت ولا أسرة. وكان تكلم قلنا له اصبر، اصبر انت على صغر، لا حرج ان تعمل هنا، والإخوة الحمد لله فيهم خير يسدوا مكانك في الظهر في العصر في المغرب في العشاء، لأن أصل الإمام تعليم الناس الخير، مش الأصل في القبلة، لا القبلة كل الطلبة موجودين للقبلة، فهو يسد فراغ في العلم، يقف على المنبر يعلم الناس الخير، يذكركم بالله. فأمر خطير جدا يا إخوة، يعني حقيقة آدي معاملتنا مع رجال الدين، ده صورة بس من صور الغرب يعني عشان تلمسوا الواقع المر. تعال مثلا كده شوف القسيس بياخد كام، وهل يجرؤ حد يقول له انت ما جيتش ولا رحت ولا عملت؟ يجرؤ يجي براحته، يروح براحته. ومش بس كده، ده كل فرد في الدولة بيدفع ضريبة للكنيسة، ضريبة لازم صح كده، واللي مبقاش نصراني مبقاش مسيحي عندهم يعني لازم يدفع كل شهر. تعال احنا بقى كمسلمين ده احنا بنشحط حق المسجد من الناس، حق المية والكهرباء والمساجد في الغرب ملهاش وزارات، انما هم دول كنائسهم ليها وزارات الدولة كلها بتخدمها صح؟ طيب انتوا اي مسجد لو اترفع عنه النفع العام خلاص يتقفل، يتقفل. فلازم نعظم رجال الدين فينا اخوة، نعرف قدرهم ومنازلهم، نعرف يعني رجل دين رجل علم. ده كان الأئمة يسافرون بلادا مشاة على الأقدام، أحد الأئمة إخوة والله العظيم جاي من بلاد الأندلس لبلاد الشام مشيا على قدميه أكثر من 5000 كيلو من أجل حديث النبي، والله العظيم من أجل حديث للنبي. شوفوا العلم وقيمة العلم، فلازم نعرف قيمة العلم، إن أحد أهل العلم يبصرك بآية، يبصرك بمسألة، يبصرك بحديث، والله لا تكافئه بالدنيا وما فيها، لا تكافئه بالدنيا بما فيها، لأن ده دين، ده بيعلمك دينك اللي هو الأصل في نجاتك، ومن أجله خلقك الله عز وجل. فلازم نخلي بالنا يا إخوة من الأئمة في الغرب، الله يرضى عليكم، خلي بالكم من رجال الدين في الغرب، المساجد بلا أئمة وبلا علماء وبلا دعاء جدران لا قيمة لها، جدران لا قيمة لها، تنتشر فيها البدع والخرافات وتكون معادية للدين، لا ناصرة للدين. فالقضية في الإنسان وبناء الإنسان مش في بناء الجدران. الجدران ضرورة من أجل المقصد الأهم لأنها وسيلة. المقصد تعليم الناس الخير. كثير من المساجد في الغرب بلا أئمة وبلا دعاء، جدران لا قيمة لها. الناس مهتمة بالجدران مش مهتمة بالدعوة اللي هي الأصل والمقصد، مش مهتمة بعالم يضبط للناس دينهم، مش مهتمة بعالم يأمر بمعروف وينهى عن منكر ويرسي قواعد المنهج للناس. أهم شيء عنده بناء، عندنا مسجد. ما قيمة المسجد بالكسرة بتشددوها كده بلا دعوة وبلا علم وبلا إمام يضبط المسائل؟ لا قيمة له. جدران ستكون وبالا عليك يا أم العرض على خالق السماء والأرض. وبعض المساجد تكنز الأموال ولا تنفقها في مصاريفها الشرعية. المهم يكون عنده في الكونتو أموال، زكوات ناس محبوسة وزكوات فطر محبوسة ولا تخرج المستحقين، ويأثم كل من شارك في هذا. لأن الأصل إن المال لا يدخر، بيجي لك زكاة لازم تروح لمصاريفها على طول، ما تحطهاش في كونتو. عندك مصارف للزكوات لازم تخرج فيها، عندك مصارف لزكاة الفطر لازم تخرج فيها في الحال وعلى الفور. دول عمالين يكنزوا في الكونتو وخلاص، لا اهتموا بمجيء عالم يربي الناس على الخير، بل إن جاءهم إمام يحاربونه ويطرطونه. مصيبة خطيرة جدا يا إخوة. يعني فغيرنا يوقر علماءهم ودعاتهم، وللأسف إحنا إلا من رحم ربي وعصم هذا حالنا مع العلماء والدعاء، اللي بيجرح واللي بيسكت واللي بيطعن يطعن واللي بيغتاب واللي بينم واللي بيفضح. وبعدين ده رجل دين يا ابني، لما بتفضح انت كده بتصد عن سبيل الله، لما بتكشف ظهره انت كده بتصد عن سبيل الله، ودي خطيرة جدا جدا. فربنا أمرنا مع الكافر نقول القول الحسن الأحسن، ما بالك مع المسلم؟ يبقى لازم نتعلم. وقولوا للناس حسنا. فالقول الحسن كما ذكرت لكم ما كان حسنا في هيئته حسنا في معناه. قال العلماء: الحسن في هيئته وفي معناه، ففي هيئته أن يكون باللطف واللين وعدم الغلظة والشدة، وفي معناه بأن يكون خيرا، لأن كل قول حسن فهو خير وكل قول خير فهو حسن. وقد أحسن أحمد الكواني حيث يقول: من يغرس الإحسان يجني محبة دون المسيء المبعد المصروم، أقل العثار أقل العثار تفز، ولا تحسد ولا تحقد، فليس المرء بالمعصوم. تاني: من يغرس الإحسان يجني محبة دون المسيء المبعد المصروم، أقل العثار يعني أقل من عثرات اللسان والأخطاء، أقل العثار تفز، ولا تحسد ولا تحقد، فليس المرء بالمعصوم. فليس المرء بالمعصوم، لأنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله. يبقى إذن كلنا بشر نصيب ونخطئ، فعالج الخطأ بأدب وانصح واستر، وإياك والحقد والحسد، إياك وكثرة زلات اللسان وآفاته لأنها مرضية مهلكة. احفظ لسانك عن السوء واتقي ربك فيه. لذا كان السلف يكثرون من الصمت لأنهم يعلمون خطورة القول إذا لم ينضبط بالمنهج. لما نقرأ كده القرآن هتأمل أمرا غريبا جدا يا إخوة في تطبيقات بقى القول الحسن. عايزين نقرأ القرآن بتدبر. تأمل مثلا في قول الله تعالى عن الوالدين، قال تعالى: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ولا تنهرهما. أمر بعدم النهر. هو إيه النهر؟ معنى إيه؟ الإغضاب، أي لا تغضبهما لا بقول ولا بفعل ولا بإشارة. هذه كبيرة من الكبائر، أن تغضب والديك بالقول هذه كبيرة. وأقل القول كلمة أف، ولا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يعني كلمة أف هذه كبيرة. لماذا؟ لأنها من النهر في القول، وفيها إغضاب للوالدين، فأنت ممنوع من دي خلاص، وممنوع مما هو يفوقها. إذا كان الأدنى ممنوع يبقى الأعلى من باب أولى. فالقرآن أمرنا هنا بعدم النهر للوالدين خلاص، وده متضمن لإيه؟ للأمر بضده. يعني قال لك ما تغضبش الأم والأب رحمك الله، يبقى مأمور بإيه؟ بضد ده، بضد الإغضاب وهو الإحسان. يبقى أنت مأمور بالإحسان للأب والأم بالقول الحسن والفعل الحسن، ودي قضية مهمة. فإياك أن تعنف، وإياك أن تقرع بكلمة تسيء أمام أبيك أو أمك. وكما ذكرت لك أن بعض السلف عد من ينفض ثوبه في مجلس أبويه من العاقين لهما، قال لأن الغبرة التي تخرج من ثيابك في مجلس أبيك وأمك يعد عقوقا. يا يعني جاي من العمل أو جاي من الدراسة داخل البيت، استقبلك الأب أو الأم، أو أنت دخلت مجلس الأب أو الأم، بتنفض بس الملابس كده، كان في مطر أو كان في غبرة أو في كذا، فبتنفض بتعمل كده في مجلس الأبوين، ده عقوق. قال الغبرة بس اللي هتخرج في مجلس الأب والأم عقوق، ما بالك باللي بيشتم ويسب ويشوح ويعطي ظهره لأبويه ومش عاجبه كلامهم، وانت دقة قديمة خلاص كلامك ده، انت من جيل واحنا من جيل. الله أكبر الله أكبر. من التطبيقات أيضا ما أثنى الله به على عباده، على عباده في سورة الفرقان، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يا الجاهل مطالب أن تقول له سلاما؟ أيوة، ما بالك بالعالم؟ العالم تعامله إزاي؟ إذا كان ده الجاهل المسيء أنت أمرت أن تقول له قولا فيه سلم وسلام وأمن وأمان. في آية أخرى أمر الله نبيه فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. أي دي؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، كلمة طيبة بتذكره مش عايز يتذكر وبيعاند، تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تسئش إليه لأن واجبك البلاغ. بلغت؟ أي خلاص، هو لا يريد أن يقبل، هذا شأنه. أنت أقمت عليه الحجة خلاص وبينت الحق، ليست وظيفتك إقناع الناس، وظيفتك بلاغ الحق للناس، إن عليك إلا البلاغ، أنت تبلغ فقط. يقتنع ما يقتنعش هذا شأنه، الله خلق له عقلا متدبرا وسوف يحاسبه على اختياراته. ما دمت أنت بينت وبذلت خلاص رفع الحرج عنك وأقمت الحج عليه، لأن المسلم في دعوته وبذله لأسباب الهداية بيان لحجة، إقامة الحجة وبيان لمحجة، أبين المحجة أبين الحق وأقيم الحجة على من خالف، لأن خلاص وصلك فلا عذر لك، وصلك وعندك آلات الطلاق، ووصلك الحق بدليله، عانت ورفضت هذا شأنك. لماذا؟ لأن الله عدل، والعدل لا يعاقب إلا باستحقاق، عشان ما يكونش لك عذر يوم القيامة، ما في عذر، خلقك على فطرة سليمة، أعطاك عقلا متدبرا، ولم يترك سدى ولا هملة، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل وأيد الرسل بالمعجزات والآيات، وجعل لك وعظا في قلبك يدعوك للحق والعمل به، ويحذرك من الشر والعمل به، وجعل لك آلات للتلقي من سمع وبصر وفؤاد، وجعل العلماء والدعاء وطلاب العلم لقيام الساعة يذكرون ويأمرون وينهون، جعل لك آيات في كونه تذكرك بوحدانية الله، بل جعل لك نفسك آية وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وبعد ده كله حضرتك لم تستجب، خلاص أقيمت عليك الحجة، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فدي قضية خطيرة جدا. فإذا مع الجاهل قل له سلام. رضي الله عن الفاروق عمر عندما استأذن عليه عيينة بن حصن، وكان من الأعراب وكان في شدة في القول وغلظة على طبيعة الأعراب جايين من البادية، استأذن من ابن عمه الحر بن قيس، وكان له منزلة عند عمر، أن يستأذن من عمر ليلقاه عيينة بن حصن، وأذن عمر ودخل في غلظة الأعرابي يقول: هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. طبعا أخطاء ثلاثة في مجلس أمير أمة وخليفة راشد ووزير النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الرجل الملهم المحدث الذي خصه النبي بدعوة فيها عز للإسلام، اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب، الرجل الذي قال عنه النبي إن الله يغضب لغضب عمر، تخيل الرجل الملهم المحدث اللي قال عنه النبي: لو كان نبي بعد لكان عمر، غير أنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل في مجلس الإمارة يدخل عليه هذا الأعرابي يقول: هيه يا ابن الخطاب. سبحان الله يا أخي، فين توقير الأمير في مجلسه؟ فين إلقاء السلام؟ فين البداء بكلمة يا أمير المؤمنين؟ وهذا حقه، هيه يا ابن الخطاب، هكذا حتى ما ذكر اسمه يا عمر. وبعدين هذه ربما يتجاوز عنها عمر. الثانية: إنك لا تعطينا الجزلة، تبخيل قوي، انت ماسك علينا قوي. طب دي ممكن كمان عمر يتجاوز عنها. ولا تحكم فينا بالعدل، كمان ظلم وبعد عن هدي نبيه، عمر لا يقبل هذا، عمر لا يعفو عن هذا، عمر أشد الناس اتباعا للنبي والمنهج النبي رضي الله عن عمر. فتجتمع له الأخطاء الثلاثة في مجلسه، وهو الأمير وعمر بشر يغضب ككل البشر، فغضب عمر. الحر بن قيس بجوار عمر وهو ابن عم عيينة بن حصن نظر إلى عمر مذكرا، وهكذا ينبغي أن يكون الصاحب، إذا وجد من صاحبه غضبا يسارع برده إلى المنهج، مش يتركه للغضب. الحر يعلم مفاتيح الصحابة، مفتاح الصحابة في قال الله قال الرسول، خلاص أمام قال الله قال الرسول، خلاص غاب كل قول وانتهى كل رأي، لأن القرآن أدبهم فقال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، خلاص. وقال لهم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لدرجة أن بعد الآية دي عمر والصديق في مجلس النبي كان كأخي السرار، يعني لا تسمع لهم صوتا، لما يجي يتكلم يهمس حتى يستفهمه النبي، خوفا من الآية دي. يجي يكلم النبي عمر أو أبو بكر الصديق يهمس للنبي كده في المجلس، يقول له: ماذا تقول يا أبا بكر؟ أعد، ما سمعتك، أعد يا عمر، ارفع صوتك، خايف من الآية. فده المفتاح عند أهل الإيمان والصدق، تقول له قال الله خلاص انتهت، قال النبي خلاص انتهت، ما يقولش أصل وفصل، اللي تذكره بما يقول لك أصل وفصل اعرف انه صاحب هوى، اعلم انه مريض قلب، ما دام يجي مع الآية الواضحة القاطعة اللي ما فيش فيها تأويل ويقول لك أصل وفصل وعشان بس، اللي يجي مع النص القاطع اللي ملوش تأويل يخالف هذا المنهج خلاص ده على طول يعرف انه مريض قلب. فالمفتاح في قال الله قال الرسول. فالحر مباشرة قال يا أمير المؤمنين، يا على الأدب بقى بيعلم ابن أخيه أو ابن عمه، يا أمير المؤمنين قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. مجرد أن يسمع عمر لا يسكن غضبه ويعفو عن الرجل، عفونا عنك، الله أكبر. فدي شيمة أهل الإيمان يا إخوة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لأنك لو ناقشته وقعت في الجدال، وأنت مأمور بترك الجدال ولو كنت محقا. فلان لا ولن يقبل، طب بتكلمه ليه؟ تقول له قال الله مش قابل، قال النبي مش قابل، هتناقشه في ايه؟ هتناقشه في ايه تاني؟ هيقبل رأيك انت؟ لم يقبل قول الله ولم يقبل قول رسول الله، يبقى يقبل قولك انت؟ فالحالة دي النبي قال لك انا زعيم ببيت في ربض الجنة اي في اطرافها لمن ترك الجدال ولو كان محقا. قل له حقك علي، السلام عليكم، وامشي وسيبه، تكلمش معاه كتير، كما قال علي رضي الله عنه وارضاه لكل داء دواء الا الحمقى اعيت من يداويها. الاحمق يعييك لو حبيت تداويه، فالاحمق تقول له قولا قال خلاص السلام عليكم، السلام عليكم، خلصت القضيه، ما عندي وقت لك، لان انا كده اللي همرض مش انت، هنقعد بقى ما فيش فايده، ما فيش فايده، فخلاص قول له كلمه طيب وانصرف. فعباد الرحمن دائما يقول القول الايش اللي فيه سلام. ابن جرير الطبري قال في بيان معنى الايه دي، وإذا خاطبهم الجاهلون بالله بما يكرهونه من القول، يعني جاي قال لك كلام مش كويس أنت تكرهه، شد عليك يعني سبك عمل، أجابوهم بالمعروف من القول. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز لما دخل المسجد يوم هو أمير أمة أمير مؤمنين، فتعثرت قدمه برجل نائم في المسجد، فإذا برجل يقول أمجنون أنت يا هذا، ده أمير أمة وده راجل من الرعية نايم في المسجد، داخل عمر المسجد ما كانش فيه مصابيح بقى الله يرضى عليه، ما كانش فيه مصابيح ولا أضواء ولا، عبارة عن مصباح بالزيت يخلص الزيت يطفوه، ما كانوش يولعوا على طول عشان برضو الإسراف، يشعلوا الضوء عند الحاجة. رضي الله عن علي بن أبي طالب لما تولى الإمارة فجلس في مصباح الزيت يكتب أحوال الرعية ويراجع أموال البيت المال وكذا، فدخل عليه داخل يريد أن يسأله، قال عامة أم خاصة؟ قال مسألة خاصة بي، فراح طفأ السراج، قال له تكلم الآن، قال يا أمير المؤمنين يعني لماذا أطفأت السراج؟ قال يا ولدي هذه من بيت مال المسلمين فلا تنفق إلا في مصالح المسلمين، أما أمرك الشخصي فتكلم بلا مصباح، قول اللي أنت عايزه الآن. إيه ده؟ إيه الأمة دي؟ إيه الجيل اللي تربى ده؟ مش يتخوضون في أموال وبناء القصور والسيارات والأموال؟ لا لا لا، أمة إخوة تربت صح، عارفة يعني مال الله، عارفة يعني مال المسلمين كيف يحفظ. فقال أمجنون أنت؟ طبعا ده عمر بن عبد العزيز، تخيل أنت في الموقف ده بقى، ده لو الشيخ سيد دخل وخبطك قلت له مجنون وعيتك سودة، مش هو اللي هيتكلم، هتلاقي محمد الجزائري بس. ما بالك بعمر بن عبد العزيز يا إخوة، أمير المؤمنين وحوالين منه الجند على فكرة، ما كانش لوحده، ده معاه الجند. فابتسم عمر وأجاب قال: لا لست مجنونا. فاللي حوالين منه زعل، يعني ألا تعاقبه يا أمير المؤمنين؟ قال: لماذا أعاقبه؟ سأل سؤالا فأجبناه. قال: أمجنون أنت؟ قلنا: لا. خلاص، إيه الجمال ده؟ إيه الجيل ده يا إخوة؟ مش هو بيسأل أمجنون أنت؟ قال له: لا لست مجنونا. خلاص، بيسألني وأنا بجاوب، خلاص خلص. وقولوا للناس حسنا. فقال ابن جرير الطبري: وإذا خاطبهم الجاهلون بالله بما يكرهونه من القول أجابوهم بالمعروف من القول والسداد من الخطاب. والسداد من الخطاب يعني كلام مسدد موفق مؤيد بالأدلة، وهم يقولون ذلك لا عن ضعف ولكن عن ترفع، ده عزة المسلم، ولا عن عجز إنما عن استعلاء، وعن صيانة للوقت والجهد. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. أن ينفق فيما لا يليق بالرجل الكريم المشغول عن المهاترة بما هو أهم وأكرم وأرفع. صاحب العلم إخوة عنده همة عالية قوي، ما عندوش وقت يضيعه في المهاترات وفي القيل والقال، هو يمضي في طريق يعالج على قدر الضرورة ويمر. كما أشرنا لكم في بعض المواقف بنشير، هتقول لي أنت ما تحققتش، صح؟ أنا مش مطالب أن أتحقق في المسائل دي، لأنها اسمها مسائل عامة للمسلمين، حتى إن لم يحدث منك حدث من غيرك، فده اسمه التوجيه العام والنصيحة العامة، إن لم تفعل فلا تفعل. لما تلاقي إمامك يغيب استره، لما تلاقي إمامك عنده التمس له العذر، التمس لأخيك عذر، فإن لم تجد فقل لعل له عذر. خلاص، زي ما أخي كان قديما لو جه مثلا مرة المسجد لم يفتح في الفجر، ربما الحامل المفاتيح نام أخذته عينه، صح؟ مش بشر ولا مش بشر؟ هو الواد محمد الجزائري راجل حديدي، يعني لازم يصحى لك في الفجر على طول كل يوم؟ ما هو ممكن ينام يومين والشيخ ينام 10، فكان يجي يلاقي المسجد مقفول يفضح الدنيا، ولازم يعرف انه جه الفجر وما لقاش حد. يعني طب ما يا خايب، ما انت جيت خدت اجر صلاه الفجر في جماعه وخدت اجر الخطوات، وارجع استر بقى اللي اخذته عينه وله عذر والتمس له العذر، لكن لازم اعرفك ان انا جيت، انا اصل جيت الفجر وما لقيتش حد. جزاك الله خير. خلاص، طب ما تخليها خبيئه بينك وبين ربنا، وممكن تيجي الحامل المفتاح بينك وبينه، الله يرضى عليك، بقى حاول تظبط، ابقى صحيك بالتليفون. عشان ساعات بنيجي بنلاقي المسجد مغلق، اقول له كده بينك وبينه، ابقى اتصل عليك وصحيك، ممكن تاخدك عينك ولا حاجه، مش مشكله، وارد ولا ايه؟ لا، لازم افضحه، لازم ايش؟ افضحه. المسلم يا اخوه عنده ستر يستر، يستر وينصح، ده ادب النصيحه مش في ملأ وتبقى مشكله صغيره ونكبرها. في المساجد امام صلى وخطئ، اخطا في الركعه والسجده، نفضحه، صح؟ صلاة بطلة، دول مش بطلة، مش عارف ايه ده، مش بطلة. مشكلة خطيرة جدا يا اخي والله. وايه ده، وامام مش عارف يصلي يا اخي؟ لا، مش عارف يصلي، النبي سهي والله، والله النبي كان بيصلى وصلى الظهر ركعتين وسلم، والله والله العظيم النبي، والحديث البخاري والله العظيم، صلى الظهر وسلم من ركعتين ودخل بيته، وتبعه ذو اليدين رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ شوف الأدب، قال وما ذاك؟ قال صليت ركعتين. النبي رجع على طول المسجد من حجرة عائشة، وقف عند المنبر وشبك بين أصابعه وقال للحضور: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: ماذا يقول؟ قال صليت، قال: نعم يا رسول الله صليت ركعتين. الله أكبر، وقف في القبلة وكبر هم ورا منه، وصلى الركعتين وسجد للسهو. قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، بنسى. النبي بينسى، إيه المشكلة؟ إمام بيصلي قام جاب ركعة خمسة في الظهر ولا في العصر، إيه المشكلة؟ النبي فعل هذا والله، وقام للخامسة وذكر فتذكر. خلاص، ما عرفش يكبر الكسر ده. الصلاة صحيحة، لماذا؟ لأن السهو عن السهو لا يؤثر على صحة الصلاة. واضح؟ فخلاص عدت الأم. لا، إزاي بقى نعمل لها مجالس وقيل وقال وده، وكلهم بقى علماء. تخيل، كله بيفتي الآن، بقى تلاقي عمال يفتي، وده يفتي لك وده. يا ابني بتتكلم في الدين إزاي يا ابني؟ اسكت يا ابني، ما الإمام خلاص أخطأ، هو هيكبر الخطأ، ما تقلقش. أحيانا يدخل رجل بسيط مش إمام لكن اتزنق، ونروح فاتحينه وربما ما يجيش المسجد تاني. يا ابني وارد إنه يغلط، وارد والله العظيم. ده احنا مرة كنا في محافظة اسمها المنيا في بلدنا، كنا في قافلة دعوية تابعة للجمعية الشرعية، والإمام الله يبارك له راجل مسن، إمام المسجد يعني، راجل من الجيل القديم قوي، فبيصلي عادي جدا يعني، بيقرأ الفاتحة، قرأ الفاتحة والناس قالوا أمين خلاص، ودخل على سورة ياسين يرحمك الله: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، وراح قال: على صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الناس قالوا آمين تاني وعدت، وبيصلي وراء علماء ولا حد يتكلم. أخطأ في الصورة، خلاص إيه المشكلة؟ الصورة سنة. ما أمشي بقى صعدنا بقى التاني يا شيخ قدام الناس وعايز يظهر يا ابني، ما خلاص الصورة سنة. غلط رجل نسي وعدت العملية، وضحكنا واتبسطنا وتعشينا كمان. ففي مسائل لازم انت تكون على علم به. انا بنسى وانت بتنسى، وده عرضة للخطأ وده عرضة للخطأ، لكن ازاي بقى انت جاي بقى منتظر الخطأ ده عشان تفضح وعشان تتكلم والناس عارفة ان انت عندك حاجة بتقولها يعني؟ لا، احذر حظ نفسي. بقول اللي جاي من دايما للطالب المبتدئ: احذر في بداية الطلب حظوظ النفس، لانها علل وامراض مهلكة. اسكت، ولما تلاقي حد اعلم منك ما تكلمش انت من باب اولى، اوعى تتنفس، لان الاعلم موجود، ما دام ما تكلمش يبقى اسكت. لا، ازاي بقى انا اعرفه ان انا طيب؟ إذن عندما يسكتون عن الجاهل يسكتون ترفعا وحرصا على الوقت، فلازم نتعلم. ولما يجي الداعي يوجه نصيحة إن كانت فيك قل له جزاك الله خيرا واعمل بها، إن لم تكن فيك قل له برضو جزاك الله خيرا حذرتنا حتى لا نقع فيه. مش أنت قصدني، أنا غلبت من 13 سنة أقول الكلام ده في معظم الدروس. ليه؟ لأنها آفة وعلة لازم تتعالج، لازم تتعالج فيك أنت أولا يا اللي بتحضر دروس العلم. ما تقولش قاصدني، لو كانت فيك جزاه الله خيرا ذكرني بعيبي، ما كانتش فيك جزاه الله خيرا حذرني من الوقوع في آفة. فعلى كل فيها الخير، مدام ما قالكش يا محمد. صح يا محمد؟ بس بيقول ما باله أقوام، وده منهج النبي، بيقول مساجد بيحصل فيها كذا، بعض الأئمة بيحصل معهم كذا، فبيديك نصيحة عامة. فما تعملش بقى زي صاحبنا بقى اللص بتاع الدجاج في عهد سليمان النبي. رجل شكى له: كلما قمت بتربية بعض الدجاجات على سقف بيتنا سطى اللص فسرقها، أعمل إيه؟ كل شوية كل ما جيبي يتسرقه. سليمان جمع الناس في موعظة عامة، واجتمع أهل القرية وعظهم سليمان، وأثناء حديثه قال: ما بال أحدكم، ما ذكرش أسماءه، ما بال أحدكم يسطو على سقف داره، دار جاره، فيسرق الدجاجات، ويأتي إلى مجالسنا وريش الدجاج على رأسه. فواحد قاعد عامل كده، انت عارف، وجه المثل المشهور اللي على رأسه ايه؟ ريش او بطح، بيحسس عليه. فما تقولش قصدني بقى، قول جزاه الله خيرا ان ذكرنا بالله ونصح لنا من آفة وبلية ربما نقع فيها، ان لم نقع فيها الان نقع فيها فيما بعد، فذكرنا حتى نتذكر. فلو تعاملنا مع الدعاء بهذه الكيفية، أنهم ما أرادوا لنا إلا الخير في نصيحتهم، حتى في شدتهم ما أرادوا لنا إلا الخير، وأرادوا أن يأخذوا بأيدينا إلى رحمة الله، هتتحل مشاكل كتيرة جدا. اوعى تعامل الدعاء والأئمة على أنهم أنداد ند لك، ما فيش ندية خالص يا جماعة، العلم رحم. إن كنت صاحب علم فأنت أخي على الطريق، تساعدني وأساعدك. ودي مشكلة عند بعض الدعاء يا إخوة، إذا وجد داعي إلى الله، داعيا إلى الله له قبول عند الناس، يحقد عليه ويحسده ويطعنه ويسب فيه. يا خايب، ده بيعينك على بلاغ الرسالة. يا خايب، ده بيرفع عنك تبعة. يا خايب، بدل ما تطعن فيه نفسه في الخير ويعمل زيه. إن في بعض حتى في الغرب هنا داعية مثلا شغال وبيشتغل وبيجتهد، بدل ما نعمل زيه نسبه ونطعن فيه ونتكلم عليه. طب ليه ما تشتغل زيه؟ تحرك، خلي المية الرقدة تتحرك، لأن الحركة فيها بركة. إنما أنت لما بتطعم فيه في مجلسك أو في غيبته، وقعت في الغيبة والصد عن سبيل الله، وكلامك لن يؤخر ولن يقدم، اللي بيشتغل بيشتغل، أنت بس اللي كسلان وقاعد نايم، ما حلكش غير الكلام وفقط، تتكلم وخلاص. ودي خطيرة جدا جدا في مقام الدعوة إلى الله عز وجل. عشان كده الدعاء إلى الله أقول لهم: امضوا ولا تلتفتوا، اثبتوا اثبتوا، هتجدوا عقبات جم على الطريق، فإياكم أن تمنعكم من المضي في الطريق، لا تلتفتوا. ده النبي كان يدعو ورمن عمه أبو لهب، يقول للناس: لا تسمعوا له إنه كذاب، أنا عمه. يقول الرو: والنبي لا يلتفت له، ما وقفش قال لهم: ده لا، ده بيكذب عليكم، ده كافر، لا 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 لا، امضي امضي، لأن دعوة الحق اختار الله لها قلوبا. خلاص انتهت. فمن يرد الله أن يهديه ها يشرح صدره للإسلام. خلاص مش بتاعتي بقى، مش بتاعتي أنا كمخلوق، ملك للخالق وحده. يبقى أنا أبلغ وامشي، ما تلتفت. هو ده القول الحسن بقى اللي بنتكلم عنه الآية. يبقى أنا مطالب بالقول الحسن في الهيئة، وكذلك في المعنى، في المعنى. سورة الإسراء نبهت يا إخوة تنبيها خطيرا جدا في المقام ده. في الآية 53 قال بعد أن بين القول الحسن وإن أنت مطالب به، قال: إن الشيطان ينزغ بينهم. هي دي الخطيرة بقى. امتى بينحرف المرء من الحسن الى القبح؟ لما الشيطان ينزغ، والشيطان دائم النزغ. فان استجبت لنزغه غيرت الاصل، ووقعت فيما هو منهي عنه، وقعت في سوء القول اللي انت منهي عنه. فاللي ابتلي بهذا الداء يعالج نفسه سريعا، وعليه ان يقرا كتاب اغاثه اللهفان من مصايد الشيطان، ليتعرف على حبائل عدوه، وكيف يدخل إلى نفسه، وكيف يوسوس لها فيبعدها عن الحق. يبقى أنت لازم تحصن نفسك بالعلم. يعني كان في موقف كده للإمام مالك رضي الله عنه وارضاه مع بعض الشعراء. الإمام مالك قضى عليه بحكم الحكم ما عجبهوش الشاعر ده، فتوعد ملك أن يهجوه، يعني يقول في قصيدة الشعر يزمه ويسبه. فقال له مالك: إنما وصفت نفسك بالسفه والدناء، وهما اللذان لا يعجز عنهما أي أحد. فيش حد بيعجز عن الشر على فكرة، الشتائم حد يعجز أن يشتم؟ كله عادي يعني يقدر. فقال له: أنت عايز تروح تسبني يعني وتزمني في قصيدة الشعر؟ قال له: طيب، إنما وصفت نفسك بالسفه والدناء، وهما اللذان لا يعجز عنهما أي أحد، فإن استطعت أن تأتي الذي تنقطع دونه الرقاب فافعل الكرم والمروءة. دول بقى اللي بتنقطع دونهم الرقاب، يا يعني عايزين هم عالية قوي ومشقة عشان توصل لهم. هو ده العلم، أن تكون كريما. هو ده العلم، أن تكون صاحب مروءة، تتعفف وتستر ولا تفشي سرا. مش لما يجي لك حاجة من عالم مش عجباك تقوم تسبه أو تتكلم عنه، لا. طبعا ده الإمام مالك يا إخوة، مالك ابن أنس. وذلك قال المتنبي: وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل مكان ينبت العز طيب. أي مكان ينبت العز ده طيب، مكان طيب. إنما اللي يخرج الكبح ويخرج السوء ده مكان قبيح. لابد أن يتنزه المرء عن فحش القول يا إخوة، لازم نضبط اللسان ونحفظه. اللسان أفاته كثيرة جدا جدا. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ده المسلم الحق اللي الناس تسلم من شر لسانك. ولازم تحفظ اللسان، عشان كده قال الإمام الشافعي رحمه الله: في قضية اللسان وهذه الآفات المتعددة له في أبيات طيبة، قال: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات، وللناس ألسن، وعاشر بمعروف. بعد أن قال: وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل: يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى وفارق، ولكن بالتي هي أحسن. وقولوا للناس حسنى. ما أجملها من قاعدة، أن نحسن القول وأن نحسن الفعل، لأننا باختصار من الأمة التي جعل الله لها الخيرية والعلو، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أمة جعلها الله خير الأمم، أمة جعل الله لها العلو، أمة كتابها القرآن، أمة نبيها من أرسله الله رحمة للعالمين، أمة هذا حالها، فكيف تسيء في القول أو الفعل؟ إخوات الإيمان والإسلام، ضاق المقام بنا والعقارب بالطارد. يا دي احنا أطلنا في هذا اللقاء كثيرا، فنكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. ابقوا معنا لدرس العقيدة بعد قليل إن شاء الله تعالى.